يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ورجح ابن منذر أيضا صحته. بدأ المصنف كتاب الطهارة بهذا الحديث لأنه يعتبر أصلا عظيما في الطهارة، فهو على اختصاره قد تضمن فوائد جمة وأحكاما كثيرة مهمة. وقد قال المصنف في شرحه للكتاب: ليس المقصود الأكبر بهذا الحديث الاستدلال على طهورية ماء البحر، لأنه كالمتفق عليه بين الفقهاء، فكان يكتفى بذلك لأن الكتاب كتاب اختصار. لكن لما كان تتعلق به فوائد كثيرة، منها ما يخص هذا الكتاب ومنها ما يدخل في غيره، ويستدل على ذلك الغير في المكائن اللائق به، كان أكثر فائدة من الأحاديث التي تدل على ما يتعلق به هذا الباب خاصة. وقد ذكر أهل العلم عظم قدره، حتى قال الشافعي: إن فيه نصف علم الطهارة. وقال ابن المنقل: هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تلقته الأئمة بالقبول وتداولته الفقهاء والأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار. أما قوله رضي الله عنه: جاء رجل لم يسمى اسمه، فهو مبهم، لكنه جاء في رواية ابن ماجه أنه ابن الفراسي، وصحح سنده الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه لغيره، ولأحمد من بني مدلج. وسواء ذكر اسمه أم لم يذكر اسمه، فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أجمعين عدول. وقوله: فقال يا رسول الله، إنا نركب البحر، أي أنهم كانوا يأخذون مراكبهم من السفن والقوارب للخروج إلى الصيف، كما قال في هذا اللفظ: ونحمل معنا القليل من الماء، أي من الماء العذب الحلو، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر. يعني أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز لهم أن يتوضأوا من ماء البحر، أم أنه لا يجوز الوضوء به ويقتصرون على التيمم؟ وذلك لما رأوا أن ماء البحر متغير طعمه ولونه ورائحته. وفي رواية ابن ماجه عن ابن الفارسي أو الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذكرها. فهذه الرواية تفيد أن الراوي قد توضأ بماء البحر ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك. وفي غيره، يعني في غير ابن ماجه: إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة أو الإداوتين، لأننا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذه الرواية والتي قبلها تدل على أن القوم كانوا يخرجون من صيد السمك، وكانوا يحملون معهم الماء القليل. وكأن السائل لما رأى ماء البحر خالف الماء العذب لملوحة طعمه ونتن ريحه، ظن أنه لا يصلح للوضوء، وأنه لا يدخل في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فسأل عن حكم الوضوء به، وكأنه يشعر أنه يستعمله حال الافتراء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بقوله: هو الطهور ماؤه. وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الضمير في قوله هو عائد إلى ماء البحر. والطهور بفتح الطاء على وزن فعول هو المصدر، وسم ما يتطهر به، أو هو الطاهر المطهر، أي ما طهر غيره، فطاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال الطيبي نقلا عن الزجاج: إن الطهور هو الماء الذي يتطهر به، ولا يجوز إلا أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، لأن عدولهم عن صيغة الفاعل إلى فعول أو فعيل لزيادة معنى، لأن اختلاف المباني لاختلاف المعاني، كما قيل في شاكر وشكور. وقوله ماؤه، أي أن ماء البحر طاهر في ذاته مطهر لغيره، لا يخرج عن الطهورية بحال، سواء كان في المقر أم أخذ منه في دلو، كأن يأخذ أحد دلوا من ماء البحر، فلا فرق في هذا الماء، سواء كان في مقره أي في البحر أو أخذ من دلو، لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته، أي سألوه عن حكم الطهارة بالماء. وهذا الجواب من بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لو قال له نعم وقال توضأ لكان جوابا على السؤال، يعني أنه سأله أن توضأ به، فلو أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم لكان هذا جوابا عن سؤاله. وظن السائل أن ذلك لا يقتضي جواز الوضوء بماء البحر إلا عند الضرورة وخوف العطش وقلة الماء، فلا يقتضي جواز الوضوء بماء البحر إلا عند الضرورة وخوف العطش وقلة الماء. أما إذا كان معه ماء كثير فلا يجوز أن يتوضأ به، فهذا ما قد يتوهمه السائل، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته لمفيد العموم، وليبين له أنه طهور بذاته، أنه طهور مطلق، ولهذا قال: هو الطهور ماؤه. وهذا التركيب فيه خطأ، لأن قوله الطهور مبتدأ وقوله ماؤه خبر، فقد وقعا معرفين، وهذا من أنواع طرق الحطم، ويقصد به المبالغة في الطهورية. وقوله الحل ميتته، أي هو الحل، وهو الضمير يرجع إلى البحر، هو الحل ميتته، والحل بكسر الحاء المهملة بمعنى الحلال، وقد جاء هذا اللفظ في رواية الدارمي والدارقطني، والحلال بنت الحرام، والميتة بفتح الميم، وأعوام الناس يكسرون الميم وهو خطأ، وهي ما مات حتف نفسه، وكل ما مات حتف نفسه فهو ميتة، والمراد به ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا في البحر. فقوله الحل ميتته، أي ميتة البحر، يعني ما يعيش فيه من حيواناته ودوابه، فلا يدخل فيه ما مات فيه من حيوان أو حيوانات البحر. ولهذا لو سقطت شاة في البحر وماتت غرقا فهي ميتة حرام، لأنها لا تضاف إلى ميتة البحر. ولهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الميتة إلى البحر وقال الحل ميتته. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته من حسن جوابه عليه الصلاة والسلام إذ زادهم حكما لم يسألوا عنه، وقد يصادفهم ويحتاجون إليه، وذلك أنه لما علم عليه الصلاة والسلام أنه قد اشتبه عليهم ماء البحر وفيه حيوانات قد تموت فيه فيشتبه عليهم حكمها كما اشتبه عليهم حكم ماء البحر، فأفادهم النبي صلى الله عليه وسلم أن حكمها حلال كحكم مائه بخلاف سائر الميتات. وقوله أخرجه الأربعة ثم فسر الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى هذا الترتيب، فمن قواعد علم الحديث أن يراعى في التخريج مراتب كتب السنة، ويبدأ بسنن أبي داود ثم جامع الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن ابن ماجه. وإذا روى الحديث الشيخان يبدأ بهما فيقال رواه الشيخان واستغنى بهما عن غيرهما. وقال وصححه الترمذي وأخرجه ابن ماجه في صحيحه، ورجح ابن منده أيضا صحته، وقد صححه أيضا جماعة من أهل العلم منهم البخاري كما نقله عنه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغاوي والخطابي وغيرهم كثير. وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. قال الزرقاني في شرح الموطأ وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جامع الأقطار، ورواه الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم من عدة طرق، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده وغيرهم. وقال الترمذي حسن صحيح، وسألت عنه البخاري فقال حديث صحيح والله أعلم. وهذا الحديث ضمن حكما شرعيا، وهو أن فيه دلالة على طهارة ماء البحر وجواز الوضوء والاغتسال به وإزالة النجاسة، وهو محل اتفاق بين العلماء إلا ما روي عن ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم كراهية الوضوء به، وهذا في صحته نظر، وإن صح عنهما فليس في أحد حجة مع خلاف السنة. وإذا تعارض الموقوف مع المرفوع فالحجة في المرفوع. وهذا الحديث قد تضمن فوائد كثيرة، منها جواز ركوب البحر في الجملة للسفر أو للصيام من غير حج ولا عمرة ولا غزو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينكر عليهم، وقد قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك إلا إذا خشي الغرق حال هيجان البحر وارتجاج أمواجه، فيحرم ركوبه، أو يشغل عن أداء العبادات فيكره، كما قال مالك رحمه الله تعالى: يكره ركوب البحر بما يدخل على الإنسان من نقص في صلاته وغير ذلك. وهذا الحديث لا يعارضه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: لا تركب البحر إلا، أو لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا. فإن هذا الحديث ضعيف مضطرب، بل اتفق أئمة الحديث على ضعفه. وفيه أيضا جواز حمل الذات في الأسفار ولو قليلا، خلافا للصوفية الذين يزعمون أن ذلك يتنافى مع التوكل. وفيه فضل الصحابة وحرصهم على التفقه في دينه، ووقوفهم عندما اشكل عليه من الأمور والمسائل. فإن هؤلاء الصحابة لما اشكل عليهم ماء البحر توقفوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه. وفيه أيضا استحباب سؤال الرجل أهل العلم عما لا يعلمه أو يشكل عليه أو يتردد فيه، لأن هؤلاء القوم لما اشكل عليه ماء البحر سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي على المرء إذا اشكل عليه شيء فليسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم، بدلا أن يجتهد وليس بمجتهد أو أن يعمل برأيه. وفيه أيضا أن العالم إذا لم يوجد غيره وتفرد بالسؤال تعين عليه الجواب على ذلك. فقد كان الصحابة رضي الله عنه إذا اشكلت عليهم المسائل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. وفيه أيضا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته، حيث أجاب السائل بكلمة جامعة فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام باختصار. وفيه أيضا أن من كان معه قليل من الماء وخاف على نفسه العطش جاز له حبس الماء والتيمم، إذ سؤالهم مشعر بأن من معه ماء يسير وهو يخشى العطش على نفسه لا يتوضأ به. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه اعتقاده. وفيه دلالة على إباحة جميع حيوانات البحر، حتى الحيوان البحري الذي له نظير محرم في البر ككلب البحر وخنزيره ونحوهما، إلا ما استثني كالضفدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل الضفدع، وما حرم قتله حرم أكله، أو ما كان فيه ضرر أو كان ساما فيكون تحريمه لا لكونه من ميتة البحر لكن لمكان الضرر. ولا فرق في ذلك بين أن يموت بسبب أو بغير سبب، يعني ميتة البحر لا فرق في حلها سواء أماتت بسبب أو ماتت بغير سبب. ويشهد لهذا قوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقد روي عن عمر في تفسيره لهذه الآية أنه قال: صيده ما سده وطعامه ما رمى به، أي رمى به البحر. وفيه دلالة على طهارة ميتة البحر، لأن ما أبيح أكله فهو طاهر، وأن النجس لا يحل أكله. وفيه دليل على أن السمك لا ذبح فيه لإطلاق اسم الميتة عليه. وفيه دليل على جواز أكل صيد النجوس لعموم لفظ الحديث، ولأن السمك لا يحتاج إلى الزكاة قال الحسن: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يأكل صيد المجوس. وفيه أيضا أن السنة تزيد من الأحكام على ما في القرآن، خلافا للحنفية القائلين إن الزيادة على النص نسخ، فإن الله تعالى قال: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم، فخص الطهارة بالماء المنزل من السماء، فزادت السنة ماء البحر في الطهارة. وفيه أيضا دلالة على أن الخبر الواحد يقيد مطلق القرآن، فإن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة، فأطلق الميتة، وقيدت السنة ميتة السمك وكذا ميتة الجراد. إذن فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا لفظ مطلق يشمل جميع أنواع الميتة، وجاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق فأباحت ميتة البحر كما أباحت الجراد. وفيه أيضا أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى معرفة ما يتصل بمسألته استحب له أن يجيبه بأكثر مما سأل عنه، لأن الزيادة في الجواب بقوله الحل ميتته لتتميم فائدة وإفادة علم آخر غير المسؤول عنه، وهذه الزيادة تنفع أهل الصيد. وقد ترجم البخاري على ذلك في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سئل عنه. ثم ذكر هذا الحديث تعليقا، وهذا من جود العلم ومحاسن الفتوى. هذا والله أعلم، وبارك الله في حضور الجميع.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.